أن تقدم لكم هذه المادة
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، بالنسبة للرسالة هذه الفتوى تحكيم القوانين، إن شاء الله تعالى إما أن تأتي من المستودعات في بعض المكتبات في الرياض قريبا، ولكن إن لم يكن ذلك فأيضا يمكن أن يعاد طبعها بإذن الله وتنتشر إن شاء الله. والآن بعض إخوانكم جاء برسائل قليلة، يمكن لمن ليس لديه أن يأخذها، والذي عنده يعيرها لأخيه، وممكن أيضا الأخ أن يصور منها عدة صور ويعطي إخوانه، فتعاونون إن شاء الله في شهر الخير والبركة هذا على مثل هذا العمل الخير بإذن الله. وكنا بفضل الله تعالى وتوفيقه قد استعرضنا معا الأنواع الخمسة أو الأقسام الخمسة من النوع الأول من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، وهي كلها ضمن النوع المكفر المخرج من الملة، كل الخمسة. وبقي منها نوع هو النوع السادس الذي هو موضوع الليلة إن شاء الله، وهو كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال: السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها علومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به. هنا كلمة ويكتب ويحصلون على التحاكم، يظهر لي أنها ويحبون، وأن هذا خطأ مطبعي، أنها ويحبون، فظن أن النقطة لام لأن الكلام يدل على ذلك، يعني نقرأها تكون إيش؟ ويحبون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع أيها الأخوة الكرام هو قديم جديد، هو قديم منذ أن انحرف الناس عن التوحيد وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، واتبعوا أهواءهم وأطاعوا سادتهم وكبراءهم، وهذا قديم في التاريخ، وهو جديد إذ ما يزال إلى اليوم في أكثر أو في كثير من أنحاء الأرض. الحكم العشائري أو القبلي، الطاغوت العشائري، طاغوت القبيلة، طاغوت العشيرة، النظام أو القانون الذي تمشي عليه القبائل، هذا ما يزال إلى اليوم. فالأصل كما تقدم معنا من قبل، الأصل في القوانين المنحرفة عن دين الله وعن هدى الله سبحانه وتعالى هو أنها قوانين عرفية، قوانين غير مكتوبة، تتعامل بها القبيلة مع أفرادها والقبيلة مع القبيلة. والمجتمعات القبلية هي المجتمعات المنتشرة في عصور التاريخ المختلفة قبل أن تنشأ المجتمعات التي هي أكثر اتساعا، وهي مجتمعات المدن. فأكثر مجتمعات الأرض ولا سيما في التاريخ القديم هي مجتمع القبيلة، وهذه القبائل تجتمع ويكون بينها قانون أو نظام طاغوت يتحاكمون إليه، سواء وضعه شيخ القبيلة أو وضعه الساحر أو الكاهن أو أي كان، لأن العادة في تلك القبائل، العادة في أكثر القبائل، وهذا موجود من الآن في قبائل أمريكا الوسطى والجنوبية وقبائل المناطق الاستوائية من أفريقيا، وفي قبائل آسيا الوسطى في المناطق النائية من آسيا، وكذلك في قبائل جزر الهند الشرقية وغيرها أستراليا، هذه طبيعة القبائل، أنه لديها زعيم للعشيرة أو شيخ، وكذلك يوجد لديها غالبا الساحر أو الكاهن الذي يقوم بوظيفة التطلع إلى السماء بزعمهم كعادة المنجمين، وإخبار القبيلة بما ينبغي أن تفعله، وإخبارها بالأمطار أو بعدم الأمطار، والحكم ما بينها أيضا عند الخلاف وما أشبه ذلك. ومع الزمن تتولد وتترتب لدى القبيلة قوانين ترسخ وتثبت حتى تصبح هي الذي يتحاكمون إليه ولا يقبلون حكمه ولا يقبلون حكم غيره. فهذه الأحكام القبلية هي التي فيما بعد نشأت أو ظهرت منها القوانين المكتوبة. يعني عندما تتقدم المجتمعات أكثر أو تترقى أكثر في التمدن والاجتماع والحضارة المادية، فإنها تحول تلك القوانين إلى قوانين مكتوبة، فقد تجتمع وقد تتفق وتكتب هذه القوانين ثم تصبح دستورا مكتوبا. مثل الحال في الدول كما مر معنا في تاريخ التشريع أو في تاريخ التقنين الوضعي في العالم. هذه من جانب في أكثر دول العالم أو أمم العالم. من جانب آخر نجد أن أوروبا خاصة عاشت نظاما أبشع وأسوأ من الأنظمة القبلية الأخرى، وهو النظام المعروف بالنظام الإقطاعي. وهذا النظام فيه من الظلم والحيف على الإنسان ما لا أو ما لم يشهده أي نظام آخر على ما يبدو في التاريخ، وخاصة عندما كانت أوروبا غارقة أكثر في ظلمات القرون الوسطى قبل أن تظهر فيها حركات التحرر أو حركات العقق التي يسمونها الليبرالية. هنالك كان القانون والشرع والنظام يضعه المالك الذي يملك الإقطاعية. الإقطاعية قد تكون قرى عدة، مناطق كبيرة، قد تكون ما يعادل في هذا الزمن إقليما أو إمارة أو محافظة مقاطعة، كلها يملكها رجل واحد هو الرجل الإقطاعي، وهذا الرجل هو الذي يشرع كما يشاء ويفعل ما يشاء بكل من داخل الإقطاعية. فالكل يحرسون ويحفظون ويجمعون، والسيد يتحكم في ذلك لأنه يملك الأرض ويملك من عليها، يتحكم في الثروة، يجمعها يحوزها كلها إليه، يتحكم في نسائهم في أموالهم في دمائهم، يحكم بما بينهم، فله التصرف المطلق في كل شيء. ولذلك أوروبا لأنها عانت من هذا النظام أشد المرارة والألم عممته، وهذا أحد الأخطاء التي يرتكبها المؤرخون دائما في تاريخ التشريع أو التقنين أو أي نوع تاريخ التطور الاجتماعي، تاريخ علم الاجتماع، الحضارة إلى آخره، يعممون فيظنون أن هذا النظام قد عم العالم كله وبهذا الشكل. ثم ينظرون إلى العالم الإسلامي اليوم ويقولون إنه ما يزال أيضا يعيش في عصر الإقطاع، ويتهمونه بأنه دول إقطاعية. ولا شك أن الإقطاع وجد بشكل من أشكاله في أيام الدولة العثمانية بشكل ما، لكنه لم يوجد بالشكل الكامل كما في أوروبا، وهو ليس من الإسلام أصلا، ثم إنه غير موجود الآن. لكن هم ينظرون إلى الثورات التي قامت، وهو كما تعلمون أول ثورة قامت في أوروبا هي الثورة الفرنسية، الثورة الحقيقية التي قامت لإنكار الظلم على الأقل في الظاهر، وإن كانت الثورة الإنجليزية من قبلها لكنها كانت مداهنة وملاينة للإقطاعيين وللسلطة الملكية التي كانت قائمة حينئذ. ثم تبعتها الثورات، آخر ثورة عندهم هي الثورة الروسية التي قامت عام 1917، ثم عن طريق الماركسيين العرب والقوميين العرب يمددون أيضا التاريخ إلى الدول العربية فيقولون وظل الإقطاع أيضا في العالم العربي حتى قامت الثورة المصرية عام 1953 مثلا، وثورة تموز وثورة ما أدري الثورات اللي تعرفها، الفاتح من سبتمبر، ثورة كذا، كل ما يأتي ثورة اشتراكية بزعمهم فتزعم أنها هي التي قضت على الإقطاع، مع أنه لم يكن يوجد إقطاع بهذا الشكل الموجود في أوروبا. الشاهد أن النظام الإقطاعي شهد أسوأ أو أشد أنواع التسلط والظلم بحيث أن التشريع كان يستمد من المالك الإقطاعي الذي يملك الأرض ومن عليها وهو الذي يشرع لهم كل شيء. وهذا من أفحش وأشد أنواع الظلم، حتى كان بعضهم لا يحق لأي رجل في الإقطاعية أن يتزوج أو أن يدخل بزوجته إلا بعد أن يراها السيد المالك الإقطاعي، فإذا أعجبته فإنه يدخل بها قبل زوجها يفعل بها الفاحشة وإن لم تعجبه تركها. يعني وصلوا إلى حالات من الظلم قد لا يكون لها نظير. ومن المؤلم والمؤسف في مثل هذه الحالة نذكره أن نظام الإقطاع سخر كثيرا من المسلمين وجعلهم عبيدا في الأراضي، فدرجتهم أدنى من درجة المزارعين والفلاحين. وهؤلاء العبيد هم من المسلمين في الأندلس الذين هجروا وطردوا، وهم من المسلمين الذين أسروا في الحروب الصليبية وفي غيرها، فأرغموا على أن يتركوا دينهم وأرغموا على أن يعيشوا عبيدا للأرض يخدمون المزارعين الذين هم ملك للسيد أو للمالك الإقطاعي. وهكذا دائما هذا الظلم دائما هو قاعدة وهو معاملة كل من لم يعرف الله عز وجل ولم يوحد الله ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو حاله مقترن به الظلم والجهل والجبروت والتسلط، وخاصة من اليهود والنصارى وأمثالهم على المسلمين. هذه أيضا في جانب من جوانبها هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين، عقوبة لهم على ما فعلوا وما ارتكبوا وما فرطوا في دينهم. ثم يظل النظام العشائري أو النظام القبلي سائدا حتى في العالم الإسلامي. إذا رجعتم لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجدون ذلك واضحا عندما يسأل شيخ الإسلام عن الذين يتحزبون أو يتعصبون لهلال مثلا كما كانت تلك القبيلة، أو لليمن قبائل اليمن أو لغيرها، اشتدت العصبية واشتدت في الأندلس وبلاد الشام وغيرها، وكانت القبيلة لها نظامها الداخلي الخاص، وظل هذا النظام وما يزال في بلاد الشام إلى اليوم. فهناك يعني الأردن وسوريا وغيرها هنالك يعني نظام العشيرة وحاكم العشيرة وشيخ العشيرة وأعراف العشيرة تتحكم وتسيطر على الناس ويتحكمون إليها، والحكومات في بعض الدول تقر أحكام العشيرة لأنها تخلقها من جانب مشاكل الناس من جهة، ولأن الناس أصلا لا يقبلون إلا حكم العشيرة، فمهما حاولت الدولة أن ترغمهم على أحكامها أو قوانينها فإنهم لا يقبلون ذلك. أما في إفريقيا مثلا وغيرها من المناطق فمعروف أن الطابع القبلي ما يزال سائدا، فما هو أيضا سائد في المناطق الداخلية من آسيا في شمال باكستان في أفغانستان في تلك المناطق أيضا. النظام السائد هو نظام القبيلة، ولذلك القانون السائد هو عرف القبيلة وما اجتمعت عليه القبيلة. عندنا هنا طبعا إن قرأتم أو الشيخ رحمه الله يعني كلام الشيخ محمد هنا رحمه الله ويشبه أن يكون مأخوذا من كلام شيخ الإسلام في القبائل أو في أحكام القبائل التي كانت تعيش في أيامه والتي سئل عنها وعن حكمها. وعندنا هنا أيضا نفس الشيء في القبائل التي ما تزال في الجزيرة العربية ما تزال تتحاكم إلى أحكام العشيرة وإلى سلوم القبائل وعادات القبائل. هذا أمر كبير، وإن كان والحمد لله هو في هذه الأيام وفي هذا الزمان أخف منه بكثير في الأزمان الماضية. وأحببت أنني أطلعكم على وثيقة قديمة، هذه في إحدى الوثائق في منطقة غامد وزهران هنالك، حتى فقط يعني تطلعوا على شيء مما كان يعني يوضع أو يجعل يتحاكم إليه. ربما يوجد في مناطق أخرى ما هو أشد منها، لكن هذا نموذج لأنها وثيقة مكتوبة كانت وهي تعتبر من الوثائق الخطية، يعني لم تكن مجرد قانون عرفي وإنما قانون مكتوب. وكبار السن في القبيلة هناك يعرفون كل الكلام الذي فيها بخلاف نحن وأمثالنا يمكن لا نستطيع أن نفهم البعض منها. لكن هذه القبيلة كتبت الوثيقة كتبت عام 1260، يعني نموذج فقط حتى تشوفوا كيف كان الناس يعيشون عام 1260. كانت الأمور فوضى. نعم، هذه بين غامس وزهران تقريبا الوثيقة عام 1260. نعم، يعني الشاهد أنها مكتوبة، لأنها مكتوبة، بس تشوفوا كيف كان الناس يعني تعطينا في الحقيقة فكرة عن أشياء كثيرة أعرضها لكم الآن. أول شيء أن الناس في ظل فقدان الحكم، ما في حكومة مركزية، فالناس يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يضعوا أشياء يتألفون ويتعارفون عليها. من هنا يأتي شيخ القبيلة ودوره في عقد اتفاق مع القبيلة الأخرى. هناك يعني قتل ونهب وأسواق ويتاجرون فيها وحدود بين القبائل، لا بد أن يوضع حل. هذه الوثيقة التي يسمونها الشدة، الشدة بمعنى العقد أو المعاهدة، يعني هذه تعطي نموذج لفكر يعتبر راقي، يعني فيها شيء من الأحكام الشرعية، وفيها أيضا نوع من حفظ الحقوق، وفيها مخالفات واضحة كما لا يخفى. المهم هذه الوثيقة يعني أولها يقول: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، لقد تحاضروا جماعة من المسلمين من يأتي أسماؤه، ذكر أسماء ما إذا ذكرها، قالوا شوفوا كيف، وأنه عهد موروث، العهد هذا عهد موروث حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. شوف كيف يعني يعبروا بتعبيراتهم حتى يؤكدوا هذه العهود والعقود، لأن ما عندهم من يحفظ لهم الأمن ويضبط لهم. يقول: ما دام الله يعبد والماء يورد والغراب أسود والناس صلي على محمد، اللهم صل وسلم، يعني هذا من قوة التأكيد في العهد أنه يبقى هذا العهد بين القبيلتين، قبيلة الرهوة وغامض، إلى أن يقول مثلا ذكر بعض الأحكام. أول شيء قال: يعامل المثل بالمثل في كل شيء، وهذا قاعدة صحيحة ما لم تخالف نصا شرعيا، يعني مثل الأسواق والمعاملات التجارية، يعامل المثل بالمثل. قال: والسوق من المتكفلات، يكفل الجار جاره والسديد والمتبع والضيف، يكفل كل من يهبط فيه. كان النظام عندهم ايش؟ ان السوق يكفل كل من يهبط فيه. اذا كان مثلا عندنا قريه من القرى سوقها يوم السبت، قريه اخرى الاحد، قريه التي معروفه حسب الايام، القريه هذه التي مثلا سوقها يوم الاحد، في حدود السوق وما حوله يكون كل ما يراق من دماء او يقع مشاكل او سرقه او اي مشكله في ضمان وكفاله القبيله التي السوق فيها، يعني عليها ان تحمي الجار وان تحمي الضعيف او تاخذ الحق للمظلوم حتى تخرجه عن حدود القبيله الى القبيله الاخرى فانتهى امر. اذا هبط الى سوق اخر، هبط يعني معنى تسوق، اذا راح الى سوق اخر فايضا على حدث اهل ذلك السوق، يعني اذا ما ضعوا هذه الاشياء تضيع الامور، كيف يمكن ان فلا بد ان يضعوا يعني امور او احكام او عقود يتعاقدون عليها، لان ليس هناك امن مركزي عام كما ذكرنا. الشاهد هذا يقول: والمقروعات والمشتبهات فيها قول عارفه، فكيف كانوا يتحاكمون اذا اشتبهت الامور؟ عارفه، قول عارفه، قول العارفه يعني ايش؟ رجل صاحب خبره بما يسمى الآن في عصر صاحب الخبرة، يحكم في القضية، اشتبهوا في مكيال، في ميزان، مثلا في أمر من الأمور، مثلا اشترى دابة قال هذه غالية، هذا قال هذا رخيصة، يجيب العارفة هذا هو الإنسان صاحب خبرة في الموضوع فيقول: لا لا كذا ولا كذا، يحكم بين الطرفين أحيانا صلح أو شيء من ذلك، فيلزم الناس به ويمضون عليه. طبعا تكون الثارات والقتل، لكن من حيث النظام انه الاصل هو ايه؟ انها فيها قول عارفه، يعني رجل صاحب خبره. وبعدين قال: كل شيء بمثله، الى ان يقول: في هجرة الجار ذنب على جنبه. كانت الايه؟ يعني عندهم نظام الجوار، والانسان اذا دخل او ارتكب اي مصيبه في بلده يجاور عند قبيله تحميه، يعني تتوزع كما يسمونها او تحميه، فينزل في هذه القبيلة ويعيش حتى يصبح أحيانا من أهلها وينسى أصله القديم. إذا عند المصيبة نعم ناجم أي إلى آخره، نعم فلاجئ، أيها لاجئ فيها. فينزل هذا الرجل بينهم، اذا سوى شيء فهو ايه لمده على جنبه، لا احد لا له قبيله تدافع عنه ولا احد يحاسب عنه، فهذا هو. لكن لو اعتدي عليه فان القبيله تكفله كما لو كان من احد ابنائها. بعدين ذكروا قضية الاحكام لا بأس نذكرها حتى نعرف نعمة الله علينا أيضا. يعني الذي يقدم بماله ذو الرجالة في 65 ريال وما أكلها ذبيحة وبيضاء من عراق السوق، يعني هذه كانت من العادات التي الحمد لله الآن حتى نعرف نعمة الله. يعني الإنسان اللي يخدم في ضيفة الجماعة أو يعطي أي شيء في مناسبة ينشرون له البيضاء، يعني قماش أبيض يرفعوه في السوق، هذه البيضاء لفلان، انه يعني ايش هذا تجمل وكرم الضيوف واحشم وفعل، ايش عندهم يعني جائزه تقديريه؟ ما عندهم، هذه هي الجائزه، ينسون اللواء الابيض حتى يعني يكون هذا علامه ويتنافس الناس في رفع الرايه البيضاء. طيب شوفوا كيف فعلهم، يقول ايش؟ ومن نقد غير علق ولا دعايه فله البيضاء ردف وهي راسين من القماش. الراس ما ادري يسمى الان يبدا راس ولا لا، الذي هو الطاقة الكاملة يعني تم رأس. هذه شوفوا كيف من نقع اللي ينقع من غير علق ولا جعل، يعني واحد أيوة أنا حتى أنا ما أعرف كلها. النقع اللي ينقع من نفسه يعني إنسان أجرم عمل جريمة عمل مصيبة ومن غير ما علق، العلق إيش هو؟ أن الواحد يحط رهن أو يحط معدال كما يسمونه، الجماعة شكوا في فلان اتهموه، ايش يسوي؟ يقوم ياخذ اغلى ما عنده، وغالبا اغلى ما عنده السلاح، وهذا معروف اغلى شيء عنده هو السلاح، يشيل البندقية او يشيل الجنبية يحطها عند القبيلة حتى يحكم، اما ان ياخذ يحكموا عليه ياخذ الجنبية وقد يضاعفون عليها او قد يكون اقل منها، واما ان يطلع او يخرج في النهاية بريء. المهم ان هذا العلق والمعدة، في ناس لا، في ناس يعني هذا عنده اخلاص اكثر من غير ما أحد يدعي عليه ومن غير ما يحط معدال ولا علق، ينجى من نفسه، هو ينجى من نفسه. يعني يقول أنا يا جماعة أخطيت وأنا اعترفت وأنا فرطت مثلا في حقوق الجماعة وإلا على فلان وإلا مثلا توزوا واحد وأنا تركت في أمام الناس، وغالبا يكون في يوم السوق أيضا ويضرب نفسه بالجنبية يعني أو في أي حاجة يضرب حتى يدمي من نفسه، يعني هو يضرب نفسه بنفسه ويعاقب نفسه لنفسه، حتى الجماعة يقولوا خلاص جزاك الله خير وأنت اعترفت وأنت من نفسك عرفت الحق إلى آخر ذلك. اللي يسوي كذا يعني يعطوه أيضا ثوب البيضاء، ينشرون البيضاء. نعم شوف كيف نسأل الله العافية. والبيضاء الكاملة يقول 7 رؤوس مطابيق، طبعا حدد القماش حتى لا يكون في فرق بين قبيلة أخرى أو بين سوق آخر، 7 رؤوس مطابيق مردوفة من النوع القماش. إيش نوع القماش؟ اللي يسموه المبرم، هذا اللي لونه داكن ومتين، ما ادري باقي يباع الان ولا لا، اللي يسووا منه نعم الخرائط حقه الدقيق، هذا يعني افضل نوع، هذا الذي ايش يعطى او ينقل لصاحبه. وبعدين يقول ايش يذكر طبعا اللوازم اذا عذر احد او ذبح احد، وان قوانينها تمنها وبنها وذبائحها تبعها. الذي يذبح ضيفه لاجل ياخذ ماله فلا له وزر، لاحظوا كيف يعني ليس له جوار، الوزر هو الجوار، يعني ما يوزيه احد ما يحمي احد ولا يجاور احد. العاده اذا احد قتل احد حتى لو قتل رجل كبير من قبيله او كائنا ما كان المقتول، يمكن يهرب الى بيت اي واحد من الجماعه يوزيه، اي يروح الى قبيله ثانيه ويلتجي اليه، يلتجئ، هذا يسمى الوزع، التجئ إليه. لكن قالوا لا، أما إذا نزل بالإنسان ضيف فقتل الضيف من أجل أن يأخذ ماله، هذا ماله وزع، لا يجوز لأحد أن يلجئه، لا بد أن تعاقبه القبيلة، يعني هذا من تقديرهم للضيف. هذه عادة طبعا عربية قديمة وإسلامية ما تزال الحمد لله. يقول ولا له في ماله شيء، إيش حكمه هذا؟ هذا يؤخذ ماله، تأخذ القبيلة ماله، لا الذي أخذه من الضيف والذي له تتحكم فيه، والذي يبيع رقيقه فلا فيه وجه. يعني الوجه نفس الشيء الالتجاء، كيف الذي يبيع رقيقه؟ يعني لو واحد كانوا 2 من قبيلة ثم جاء واحد من قبيلة ثانية وهجم عليهم، ما تخلي رقيقه ما تبيعه، فتبيع يعني ما تتركه ياخذوها القوم او يذبحوه وانت موجود، لازم تقاتل دونه. واحد اثبت يعني قبيله اثبتت عليه ان باع رفيقه، ايش يكون هذا؟ ما له وجه عنده، لا احد يحميه ولا احد يوزيه ولا له قيمه ولا له وجه حتى بالمعنى المعروف عند الناس اليوم. يعني حتى اذا جلس مجالس الناس او ذهب الى اي مكان، الجماعه كله مكروه. هذا ترك ايش؟ ترك الجماعه وخلى رفيقه وفعل وفعل وسلم الرجال للقوم. فهذا كانه يعني خرج عن جماعه المسلمين يعني بالعرف الشرعي. نسال الله العافيه. نعم انصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني العرف الجاهلي لازم تنصره ولازم تقوم معه. هذا ايضا من الاحكام الجاهليه التي كانت موجوده عندهم. احيانا يكون الرفيق هو الظالم، احيانا يكون هو المعتدي، ما يفرقون ابدا. حتى لو كان اراد ان يعتدي على مال او على عرض او يعني ينتهك محارم ويفعل اي شيء، ثم قامت الحرب او دعا الداعي او صاح الصايح كما يقولون، فيجب ان يكون الرفيق مع مين؟ مع رفيق. حتى الشهاده لازم تشهد مع رفيق، حتى بعد ما جاءت المحاكم حرام، لا حرام يعني مستحيل يشهد الواحد على رفيقه، يعني على الاقل لا تشهد اسكت. اما انك تشهد ضد رفيقك لو قامت دعوه من قبيله على واحد لجماعتك من قبيلتك وشهدت انت لذلك، وان كانت شهاده حق ما لك وجه عند الجماعه ابدا، والعياذ بالله. هكذا العرف الجاهل نسال الله السلامه والعافيه، انه عندهم مثل يقول الذمه اللي ما تاخذ من رفيق جعلها كذا وكذا ذمه، يعني الذمه الامانه ايش فائدتها اذا ما خدمت الرفيق وما خدمت نسال الله العافيه، يعني تخدمه بالحق بالباطل ما يهم، المهم انها تخدم الرفيق وليس تبغاها يعني تحملها الى متى يقول الذمه. يعني هذه من الاحكام الجاهليه والعياذ بالله، ومن الجور الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى الذي امرنا بالعدل ولو كان ذا قربى. يقول والبير الذي على الطريق فعلى راعيها اما دفنها ولا يهب عليها شهود اقران والا فيحمل ضررها. البير التي على الطريق، والهيمان من الابل والجمل العادي والثور النطاح ولا مع قائد فيحمل ضررها، والضمان يلزم في كل شيء وهو قاعده من قواعد العرب وباب من بيبان الشرع ايضا، وفي باب من باب يعني الضمان قاعده من قواعد العرب وباب من ابواب الشرع، يعني لا شك ان الضمان باب من ابواب الشرع، لكن قد لا يضمن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والعجماء جبار، قد لا يضمن شرعا. فليس على الرجل في الشرع ان يضمن العامل، لو انك انت اتخذت عاملا يبني لك بناء، يبني يعمر لك في عماره يبني فسقط من اعلى العماره ليس عليك شيء شرعا. وكذلك لو انك اتخذت معدنا لاستخراج المعادن كما كان معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، فوقع عليهم المنجم مثلا ودفن او مات، ليس عليك شيء. والبئر جبار ايضا، البئر جبار الشرع هدر، بمعنى اذا كان لديك بئر وجاء انسان ماشي وقع فيها ليس عليك انت شيء، ما لم يكن هناك تفريق. وكذلك العجماء جبار، العجماء الدابه جبار يعني هدر، ما لم يكن منك تفريق. فلو ان انسانا كان به دواب جمال او ثيران او ما اشبه ذلك، فوقعت معركه ومشكله بين هذا الجمل وبين اي واحد من الناس واكله الجمل او الثور نطحه فمات او رفسه الحمار او البغل او كذا فمات، فانه شرعا ليس على صاحبه شيء، فما لم يكن هناك تعمد للعدوى او اضرار او شيء او تفريط معين. اذا هذه في الشرع تعتبر هدر جبار، هدر ليس فيها شيء لا يضمن اصحابها، لكن هم كانوا يخالفون هذا، مثل القوانين الحديثه الان هي تلزم صاحب العمل الصغير في ذلك. يقول وضمان العقد يلزم ولا يصح ضمان فوق ضمان، فالضمان الاول يلزم من ضمنه، والتسلم قبل السيئه يلزم ومن تسلم بعدها فلا يسلم. وبعدين يذكر ايش؟ الديرة والحماية إلى آخره ما في داعي لهذا. ثم يقول وإن ذبح المستعمل ذبح إذو المستعمل يعني الشغال الأجير، فعلى الذي استعمله نصف الدية، وإن كان بعيد من طرف الجماعة فعليهم أي القبيلة الدية. يعني إذا أحد قتل أو أحد ذبح داخل القبيلة شوف كيف تقديرهم، قالوا نصف الدية على من؟ على صاحب العمل اللي جابه يشغل عنده، عليه نصف الدية. ليش؟ ايش ذنبه؟ ما ذنبه هو؟ هكذا قالوا. وان كان بعيد من طرف الجماعة فعليهم، اي على القبيلة الدية. وان اخذ احتاج واخذ دية في الجماعة فللجماعة ثلثها. اذا جاء واحد واخذ دية واحد اجير قتل في قبيلة ثانية، الجماعة جماعة هذا اللي هنا لها ثلثها. إن كانت من سد الريع، هذه سد الريع ما يعرفها إلا الريع، يعني عندهم إيه سد الريع، الحد اللي هو يعني الجبهة اللي نسميها نحن الآن الجبهة بين الدول، الحدود تتقاطر، القبائل تتحارب فيما بينها، فما كان من سد الريع يعني من الجبهة وراء، يعني من العداء من الأجانب من المقاتلين الأعداء، هذا الحكم، وما كان داخل قبيلة فله حكم آخر. وإن كانت من الجماعة فلأقاربه الثلث. سبحان الله كيف الأحكام هذه. وإن كانت الدية من الجماعة ولا يعني كانت الوقعة من دون الريع من الجماعة فلأقاربه إيه الثلث، والثلثين من الجماعة. والرجل إذا قتل وتجلى، هل اللي يسميها الآن لاجئ يسمونه جالية أو تجلى راح، يعني رحل ترك الديرة وراحل الديرة بعيدة، فإن اطلعوا في ديته يعني الجماعة أو القبيلة فعليهم الحساس من ثمار بلاده، يقوموا إيش يضعوا يدهم على البلاد ويحاسبوا. إذا كانت القبيلة إيه اللي دفعت تدفع الدية لرجل من خارج القبيلة، إيش يسوون؟ يزرعون بلاده ويدفع يعني يجمعون الدية ويعطونها القبيلة، ثم يستردون الدية من ثمار بلاده باعتبار التجلى راح نقل ما عاد يعرف ولا ندري بينهم، يعني ما نقدر نأخذ منها أي شيء. وإن خلصوا بقتل، إن خلصوا هم فدوا بقتل، فثمار البلاد تحمل إلا أن يكون قتل خطأ فلا لهم حساب. وإن كانوا قربة قتلوا رفيقهم لأجل يأخذوا ماله فلا لهم في حقه شيء. إلى قربة يعني معنى أقارب، وقتلوا أحدهم ليأخذوا ماله حتى يرثوه، هم شخص غني، وهذا كثير ما يقع دائما، ف يعني يقتلون ليأخذوا ماله لأنهم عصبته وقرابته، فهذا ليس لهم شيء، الجماعة يحرموهم من أخذ ماله. ووجبت عليهم الدية تعطى لمن يستحقها لو كان إلى الفقراء والمساكين ومن احتمل جناية أو قتل يسد يعني يقوم بسدادنا. ومن قتل في ريع ولا عين معينة فحملته على أهل الريع. إذا قتل على الريع يعني عليه على الجبهة بين القبيلتين وما عرف القاتل، فهذا دية على من؟ على الجماعة. هذا كمثال فقط، يعني تجدون أنها تشمل بالعرف القانوني الحديث، تشمل أحكام يمكن نسميها الأحكام الدولية إذا اعتبرنا. نعم أحسن قانون أمريكي طبعا، لأن فيها شيء من الإسلام وشيء من لا أمريكا شيء آخر، لكن نقول يعني أنظروا كيف تشمل أحكام دولية إذا اعتبرنا أن الدولة في العرف هي القبيلة، يعني القبيلة هي الدولة، فهي تشمل أحكام دولية يعني تتعلق بالقبيلة مع القبيلة، وتشمل أحكام جنائية كما في كلامهم في القتل وفي الدية، تشمل أحكام أيضا معاملات، تشمل أحكام تجارية كما في كلامهم عن السوق وغيره، تشمل أحكام أيضا عمالية كما يسمونها أحكام المستأجر والأجير إذا قتل وإذا كذا وإذا، فيعني أحكام تلك المجتمعات وتقاليدها وقوانينها وقواعدها بحسب عصرها يمكن لا تعتبر عبارة عن قوانين متكاملة أو مسودات قوانين جاهزة. هذه نموذج من الأحكام التي كانوا يتحاكمون بها، وربما يكون عند بعض القبائل ما هو أسوأ وما هو أشد من ذلك. ومما يعني قرأناه وعرفناه منهم أيضا أو نسأل من كبارهم أنهم كانوا يحكمون السارق احيانا يؤخذ ربع ماله اذا سرق احد سرقه، ما في اقامه للحد، يؤخذ ربع المال او يرهن رهينه معينه. في الزنا اذا وقع الزنا من الانسان وثبت عليه فانه ايضا يستدي ببلاد او بمال من يعني المجني عليهم، وهكذا حتى في الحدود كانت لديهم احكام وكانت لديهم قوانين يجعلونها. هذه الاحكام وهذه القوانين التي فيما بينهم كما يقول الشيخ محمد رحمه الله يجعل هذا من جنس الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة. لماذا؟ لأنه التزام وتحاكم إلى شرع غير شرع الله. يعني المسألة ليست أنهم يريدون شرع الله فيخطئون، لا، لكن لأنهم تعاقدوا وتعاهدوا وتعاونوا ويقيمون عقوبات رادعة لمن يخالف شرعا ودينا ومنهجا غير شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يدخل بالنوع المكفر بغض النظر عن الحكم على الأشخاص أو أنهم لا يجدون غير ذلك أو أنه هذا، لا نتكلم نحن الآن عن الناس، إنما نتكلم عن الحكم في ذاته. فالحكم بغير ما أنزل الله في هذه الصورة، يعني وإن لم يكن في شكل المحاكم التي ذكرها الشيخ في النوع الخامس أو في شكل المفضل والجاحد المستحل كما في الأنواع الأخرى، ولكن كانت في شكل عرف تعارفوا عليه والتزموا به وتعاقدوا عليه وأصبحوا يحكمونه فيما بينهم إعراضا منهم كما ذكر عن حكم الله ورسوله، فهذا من النوع المكفر. يقول هذه العادات التي يسمونها السلوك يتوارثون ذلك منهم ويحبون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله. إذن الشيخ يقصد هذا النوع، أناس حكم الله عندهم وفي إمكانهم أن يتحاكموا إليه ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون إلى أحكام الطاغوت. انظروا كيف، حتى نعرف يعني كيف كانوا يعيشون في أحكام الميراث مثلا. أحكام الميراث لأنها من حكمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها ضمن الأحكام التفصيلية، من الأحكام التفصيلية المفصلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم فيها، ولن يجعلها إلى اجتهاد الناس أكثرها وأصولها. يعني هذه الأحكام في كل العصور الماضية كانت تطبق، يعني إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى الشرع في أحكام الميراث فعندهم القضاة يحكمون في التركات بأحكام موافقة لعلم الفرائض المعروف عندنا، لكنهم لا يلتزمون ذلك في الدماء. يعني انظروا كيف، مثلا إذا في التركة في الإرث يلتزم بحكم الله، في الدماء لا يلتزم بذلك لأن المسألة حروب جاهلية ومطاحنات وقبليات وثارات إلى آخره. فإذا هم لو أرادوا حكم الشرع لعمموه، لكنهم لن يلتزموا. فلا شك أن الدولة في ذلك الزمن، الدولة العثمانية أو دولة الأشراف، لم تكن تقيم حكم الله عز وجل فيما بينهم ولم تضبط الأمن، ثم هم أيضا يتحاكمون إليها رغبة عن حكم الله، وإلا كان في إمكانهم أن يصطلحوا على الأقل يعني على ما يستطيعون أن يتحاكموا إليه من شرع الله، ثم الباقي يكون لضرورات معينة. لكن المشكلة أن التواطؤ حصل، الإهمال حصل من الدول والتواطؤ حصل من الأفراد، فلا يحتكمون إلى الشرع إلا في أمور الميراث مثلا أو في الأمور الزوجية بالنسبة للطلاق والزواج ما إلى ذلك، هذه يحتكمون فيها للشرع مع ما يدخل ذلك من بدع كثيرة، لكن في الأساس الحكم فيها بالشرع. لكن إذا تحاكموا إلى هذه القوانين والأهواء والأعراض وأعرضوا عن حكم الله ورسوله مع وجود حكم الله ورسوله ومع إمكانية التحاكم إلى الشرع وأن يأخذوه ولو لم يكن عن طريق المحاكم الرسمية، ليس شرطا أن يذهب إلى المحكمة الشرعية، لكن يمكن أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الله من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل الصلاح، من يعرف حكم الله في هذه المسائل، أو يصطلحون فيما يجوز فيه الصلح، ويكون هذا الصلح في ما يوافق الشرع ويعفيهم ويريحهم من مشاكل التعقيد الذي يشكون منه من الذهاب للمحاكم، ممكن نقول. لكن إذا أعرضوا عن حكم الله ورسوله وأعرضوا عن الاحتكام إلى كتاب الله وتعمدوا الإبقاء على هذه الأحكام الجاهلية حتى مع إمكانية الاستغناء عنها، فإنهم بذلك يقعون في هذا النوع الخطير الغليظ، وهو كما ذكر الشيخ نوع يخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نعرف خطر التحاكم إلى غير الكتاب والسنة وإلى غير الشريعة أنه خطر عظيم، سواء على الدول أو على القبائل أو على الأفراد، فالكل يجب أن يعبد الله وحده وأن يتحاكم إلى حكم الله وحده، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله، كما لا يجوز له أن يعبد أحدا غير الله أو يدعو أحدا غير الله. هذا هو القاعدة العامة. فالشاهد يا أخوان تجدون أن كلام الشيخ هنا ينطبق على أو يتفق مع الحالات الخمسة الأولى، الحالات الخمس أو الأنواع الخمسة الأولى، من حيث أن النوع المخرج من الملة هو في جملته ماذا؟ هو في الحقيقة تحاكم إلى شرع غير شرع الله، يؤمن به، يعتقده، يستمد منه، يتبعه. أما النوع الآخر، أو القسم الآخر الذي لا يخرج من الملة، فهذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، هذا لا، هذا ملتزم بحكم الله، متحاكم إلى شرع الله، لا قانون عنده ولا نظام إلا ما شرعه الله، ولكنه يعدل عنه، عدل عنه، خالفه، غرض، هوى، قرابة، قسوة، بأي سبب من الأسباب وشكل من الأشكال، لكنه دينه الذي يدين به شرع الله، شرعه، قانونه، نظامه هو ما أنزله الله. هذا هو الفرق الأساسي. فلذلك أدخلت أحكام القبائل ضمن النوع المكفر أو المخرج من الملة، ولا شك أن هذا مما يستوجب من الإخوة الكرام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحذير القبائل الموجودة والمنتشرة الآن في الجزيرة هنا وغيرها طبعا من باب أولى مما لديهم من أحكام عرفية تخالف حكم الله وتخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نعلم في بعض القبائل عندهم أحكام حتى في الديات وحتى في القتل حتى في بعض المعاملات مما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أن يقر ولا أن يبقى. نعم المصدر هذا كتاب غامض وبهران وانتشار الأزد في البلدان، الكتاب عام كبير في أشياء عامة وكذا، لكن الموضوع المهم فيه هو مثل هذه الرسائل. الليبرالي يعني المتحرر أو المنعكس، يعني أصلا المجتمعات الغربية أكثر، الكلمة هذه رائجة دائما كما تسمعون، لكن أكثر المجتمعات الغربية أو الذين يستخدمونها في الغرب يستخدمونها غير ما تستخدم هنا، يعني في أوروبا معناها العتق، العبد الذي يريد أن يعتق نفسه، لأن أوروبا كانت في ظل النظام الإقطاعي تعيش في عبودية فتريد أن تعتق نفسها، فنقلوها لنا هنا وقالوا لابد أن تكون الأنظمة عندك أيضا إيش؟ ليبرالية، وأن تكون الحياة ليبرالية يعني متحررة منعتقة. نحن الحمد لله لسنا عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى، فظروفنا غير ظروفهم وأحوالنا غير أحوالهم. هذه من الأشياء التي يجب أن ينبه لها الإخوان جزاكم الله خيرا، يعني هذه الأمة مغزوة محاربة، هذه الرسائل تأتي في البريد وتطلب من الإنسان صديقي فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول لك نحن عندنا صداقات تضم شباب البلدان العربية من مختلف الأعمار، أرسل لنا صورتك وأرسل لنا كذا وادفع اشتراك 50 ريال أو شيك، ثم يجيك دليل الربيع ودليل الصيف ودليل الخريف وتجد صورتك في الدليل، وهكذا يعني يتعارفون، ومن الجنسين طبعا، واحد يعبي البطاقة هذه يلصق هذه يحطها على الظرف ويرسل إلى مصر، هذا مقره في القاهرة، ما يهمنا في مصر في غيرها، المهم أن هذا اللي هو مركز الصداقة حول العالم. وفي دول أخرى هذه كلها تريد أن تصطاد الشباب المسكين. عموما كتاب العقائد الإسلامية الشيخ سيد السابق عليه ملاحظات كثيرة، سيد السابق وهو في هذا الكتاب يقول في الطبعة الموجودة القديمة ولعله إن شاء الله رجع وغير فيها، هو متأثر باتجاه الشيخ محمد عبده حتى في كلامه عن الدجال وكلامه عن نزول عيسى عليه السلام وغير ذلك، ماشي على منهجهم. ما أدري عن طبعات الأخيرة، لكن أنا ما رأيته طبع، ما رأيته جدد، فلعله إن شاء الله هو يعني الشيخ ما أراد أن يجدده لأن فيه هذه المخالفات. برنامج ليالي رمضان هذا التلفزيوني صحيح أن يظهر فيه شاب ملتحي وأنه يعني أو له لحية، وأنه يظهر السذاجة والغباء والطمع والحماقة، أنا والله ما أدري ما موجود هذا، لا مشكلة. وهذا تشويه للدين وأهله، نعم إذا كان حقيقة كذلك لابد أن يوجه يعني المبتدئ. على كل حال أنا لأن ما رأيته ولا أتكلم بشيء، لكن أقول من رآه من الإخوان أو من يمكن يراه فيتأكد منه يجب عليه أن يبلغ وأن يتصل بإدارة التلفزيون ويخوفهم بالله ويقول هذا فيه كذا وكذا بحسب ما فيه، إذا كان ما فيه كما يذكر الأخ صاحب الرسالة، إذا كان حتى في رمضان وبهذا الشكل سبحان الله، فمتى نتوب ومتى نستغفر الله؟ طيب هذا جيد، يعني عدد مجلة الدعوة اللي ذكرت أن نظام الادعاء العام سيطبق عندنا هنا إلى موجودة عند أحد من الأخوان أو ما تزال موجودة في السوق الآن؟ ما ذكر الأخ، لكن يقول في رمضان مجلة الدعوة، لا أسبوعية الدعوة، أيوة يعني قد صدر هو واحد، إن كان الأول معناته يمكن يكون قد خلص. على كل حال وجده أحد الأخوان أجزاه الله خيرا، نشوف إيش إنه الآن ما عندي إيش اللي بيطبق بعد ما ألغي نظام المرافعات، والحمد لله على ذلك لأنه كان نسخة بالكربون من نظام المرافعات المصري. الفرق أن نظام المصري مكتوب جنيه مكتوب الجمهورية، فجاء هذا المسكين وكتب بدل الجمهورية المملكة وبدل الجنيه ريال، والباقي زي ما هو، ولكن الحمد لله أنه ألغي، هذا من نعم الله. فيبقى نظام الادعاء هذا ما أدري هل هو نظام جديد جديد وإلا ما، على كل حال لا يحكم على غائب حتى نشوف، فإن كان في الإمكان أن نحصل على المجلة فجزاكم الله خيرا. يعني هذا الأخ يقول جزاه الله خير أنه ما تتمتعون به من تطبيق الشريعة الإسلامية إنما جاء نتيجة دماء من سبقكم وفي بدايتهم سماحة الشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه، حيث نصب له العداء والإيذاء وأخذ بعض أبنائه وبيعوا عبيدا في مصر ولم تطبق بجرة قلم، وما تعيشون فيه هو رصيد هؤلاء الأسباب الأوائل، ولكن العلمانيين يتبعون سياسة خلوب الشر يعني بطيء لكن أكيد المفعول، وهو إشاعة التفسخ في العقيدة والشرف، ويجب أن يعي الحضور هذا ولابد من دفع الضريبة مرة أخرى إلى مدى أو مدى أخرى. يعني الأخ يقول أنتم في هذا البلد يعني ما عندكم من تطبيق للشريعة فهو بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما جاء إلا بجهود، يجب عليكم أيضا أن تجاهدوا وأن تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تصبروا على ذلك وأن تنتبهوا لهؤلاء العلمانيين الذين يريدوا أن يفسدوا البقية الباقية، لأنه ليس هناك في العالم الآن دولة لديها بقية من تحكيم الشريعة إلا هنا. فيعني هذا الأخ جزاه الله خير يحذرنا أن يقع مثل ما وقع عندهم في تلك البلاد. ثم يسأل أسئلة عن تطبيق الشريعة، قلنا لكم نرجو أن يؤخر ما يتعلق بأسلوب تطبيق الشريعة في البلاد التي لم تطبقها أو لا تطبقها يؤخر، لأن هذا من ضمن المناهج الدعوة وأساليب الدعوة حتى يكتمل موضوع الحكم بما أنزل الله، ثم نأتي بعد ذلك للشبهات التي قد تقال إما الإكراه وإما الجهل إلى آخره، لعلنا نأتي عليها إن شاء الله. ايضا يقول الاخ هناك بعض الاحكام عند بعض الناس يدري اذا تخاصم اثنين الزم احدهم بذبح ذبيحه او غيره وكذلك من بنى منزلا يلزمونه بعمل ذبيحة يسمونها النزالة. الزموا يعني في ناس إذا انتهى من البيت يذبح ويجمع الجماعة، لكن أن الجماعة أو الناس الذين يلزمونه فالإلزام من أي كيف لأي سبب ولأي علة يلزمونه. على كل حال إذا تخاصم الرجلان فالواجب الصلح بينهم، الواجب أن يصطلحا هما، فإن لم يفعلا فليصلح بينهما من وفقه الله للخير من المصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مجالس المسلمين اليوم لا خير في كثير منها، أحاديث له باطل، ساعات سهرات حتى في رمضان سهرات طويلة لا خير فيها، بل ربما تكون آثاما وأوزارا وغيبة ونميمة وفسادا وإثارة لأحقاد وبغائل وفواحش، كلها لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة، وهذا مع الأسف قليل جدا، أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن أفضل وأعظم القربات الإصلاح بين الناس، يجب على كل من استطاع ذا من الناس أن يبادر إليه وأن ينتهز. ثم الصلح ليس له صورة معينة، مشكلة هؤلاء الناس جعلوا الصلح صورة محددة، يعني لابد هذا يدخل بيت هذا وهذا يدخل بيت هذا وهذا يذبح للجماعة أو هذا يذبح الجماعة أو هذا يذبح لهذا وهذا يذبح لهذا، وغير كذا ما في صلح. سبحان الله، من قال ذلك يا أخي؟ يمكن أن يصطلحا في بيت واحد من الأقارب، يضيف الاثنين يجمع بينهم، يمكن يصطلحوا في العمل، تأخذوا تروح بلا مكتب الأخ الثاني يصطلحوا في العمل، يمكن يصطلحوا في الطريق في المسجد هو أفضل بقاع يأتوا، ولا فيما إذا كان من المصلين ويجتمع يجمعهم الناس في المسجد ويصطلحوا بينهم وينتهي الموضوع. يمكن صور كثيرة، لكن أن يتخذ هذا الشكل ويلزم به هذا نوع من أنواع الإلزام بما لم يلزمه الله، ويدخل في الأحكام المنهية عنها لا شك. هذا شيء آخر، يعني بعض القبائل التي تتحاكم إلى الشيخ تعطيه الخمس ويعقد الزواج، هذا ما هم داخلين في كلامنا كله أصلا، نحن كلامنا هنا نتكلم عن المسلمين، أما هؤلاء فليسوا من المسلمين وليسوا من هذه الأمة، وإنما هم باطنية خارجون عن الإسلام، ما نتكلم فيهم. إذا تكلمنا فيهم نتكلم عن أصل عقيدتهم، فما يمارسه شيوخهم هؤلاء هذا من أشد أنواع التسلط الطاغوتي ولا ريب، لكنه ناشئ عن فساد العقيدة أصلا، واعتقاد أن الإمام المعصوم قد ورثهم هذا الشيء وأنهم من سالته وأنهم من ذريته على حسب عقيدتهم الباطنية. هؤلاء لا شك في خروجهم من الإسلام، ليس خروجهم فقط من أجل التحاكم، لكن لأجل ما هو أشد منه، وهو أنهم يعبدون هؤلاء الأئمة ويدينون بغير دين الإسلام. طيب هذا نفس الشيء، يقول الأخ قبل أيام كنا في مجلس للأسرة يجمع أفراد لحمتنا، وقرروا أن كل من يتعدى على أحد من أخوانه بسوء أدب أن يحكم عليه بذبيحتين، يذبح راسين ويتعشى الجماعة عنه. إيش الفائدة؟ ما كان يعني هذا العلم وهذا الحمد لله ظهور الحق وظهور الصلح وسائل إلى الآن ما نزال في هذا جديد، يعني في الحقيقة يعني من الأشياء التي يجب أو ينبغي أن ننبه إليها أن ترك الدعوة والإهمال في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإشاعة الخير تؤدي إلى مثل هذه النتائج. يعني الناس يقولون إنسان تكلم على أخيه، على واحد من جماعته أو زميل له بكلمة، تلفظ عليه بكلمة ناجية، فيقول ماذا نفعل به؟ يعني إن وديناها المحكمة يمكن حتى ما يحكم في هذا الشيء، أو تصبح قضية كبيرة وفتنة ويتخاصمون، وإن تركناه، هذا قولهم، يعني إذا تركناه يصبح كل إنسان يمكن يرفع يده أو يرفع لسانه على
أخيه. إذن ما الحل؟ حل لو أننا نحن أمة الإسلام قائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكل من يفعل مثل هذا الفعل يزجر ويجد الغضب في وجوه المجموعة. هذا نوع من أنواع العقوبة، هذا نوع من أنواع العقوبة التي يغفل عنه. إذا كان صاحب المنكر يرى الناس كلهم قد كرهوه وأبغضوا عمله، وهذا ينظر إليه بالذراع، وهذا يهجر، وهذا يقاطع، وهذا ما يسلم عليه إلا على خفيف، إيش سويه؟ قال أنت اللي قلت لفلان كذا، عديت على فلان بكذا، ما يعود إلى ذلك. هذا نوع من العقوبة التي ما نحتاج إلى محاكم طبعا، ولا نحتاج إلى أن نذهب إلى إمارة وإلى شرطة وإلى غيره. صحيح، لكن لما ترك هذا الشيء فأصبح الناس يقول لك طيب نخليه يقول اللي يبغى ونخليه يسوي اللي يبغى. ما يمكن مثلا، أو ربما إذا ذهبت المحكمة تكبر أكثر وتطول القضية، وإذا جاء يعني فاعل خير يصلح بينهم يروح عند الشرطة يشطب على وراج وخلاص اصطلحتم الحمد لله. إذا ما كأننا سوينا شيء، بل بالعكس يعني في زيادة إسكاب. فنقول لا، ليس مشكلة من أن نقول أن يبقى الاعتداء قائما باللسان أو باليد، لا ما نقر ذلك، لكن هل أسلوب الحل، هل العلاج هو هذا فقط؟ العلاج أن يحيا بين الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر واحترام الأخ لأخيه، أن يحيا حق المسلم على المسلم، بحيث أن الذي يخطي على أخيه المسلم هو يأتي إليه يتوسل يترجى أن يعفو أن يصلح عنه. هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، كما كان خلق الصحابة وخلق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كل الناس خطاؤون، كل بني آدم خطاء، كل إنسان يخطي على صديقه على جاره على زميله، طبيعي بين الناس حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع الاختلاف بل وقع الاقتتال، لكن يتحاكمون إلى شرع الله إلى دين الله إلى أصول قواعد للإصلاح بين النفوس والتآلف والتراحم موجودة ومقررة. أما أن نضع نحن مثل هذا الأحكام من عند أنفسنا وهي تزيد القلوب، وأحيانا للواحد يعني يذبح لهم وهو كاره ويقول الله لا يحييهم والله ما أدري إيش، يذبح بس كذا ما تزيد الحقد. المهم أن زوال ما في القلوب من غل وحقد، وليس مجرد أنه عوقب. احنا ان شاء الله نبدا يعني طبعا العشر ما فيه، لكن نبدا ان شاء الله الاسبوع الثاني اللي هو 14 او 15، لا مو 7، لا 7 لسه ما الاخوان ما جو من العيد، 15 ان شاء الله. لا لا ان شاء الله خلوها 14 او 15، احدهما ما ندري ايش يكون ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ما يعني قلنا لكم مرات كثيرة، يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء كذا وكذا، غير صحيح، ولا تعلق هذه الورقة، لا تعلقها. إذا كان الإنسان يريد أن يطور أوراق ويعلقها فليكتب حديثا صحيحا في الرقاق أو في الأمر المعروف النهي عن المنكر أو في الصبر أو في فضائل الذكر أو ما أشبه ذلك. نعم، من البخاري ومسلم لو يطور من نفس الصفحة أو يخطه بخط جيد. أما حديث ضعيفة أو موضوع أو منكر إذا كان يعني نعم إذا كان في حدود المسجد مثلا، ما نتكلم عن الطبع العام النحو العام. هذا اللي الأخ الشريط يقول أن استوى يعني جلس جلوسا، أي أن الله سبحانه جلس، هذا لا يجوز استناد هذا اللفظ لم يرد، ولا يجوز أن نسند أي لفظ لم يرد. الله سبحانه وتعالى إنما قال استوى، والاستواء فسره السلف بأنه على وارتفع، خلاص ما نقول جلس، ما وردت هذه اللفظة. عبد الرحمن الكواكبي كما ورد في هذه مجلة اسمه هي، على كل حال ليس عبد الرحمن الكواكبي وهذا الثاني الثعالبي، هؤلاء يسمون من رواد النهضة، لم يكونوا على منهج السلف ولم يكونوا رواد نهضة دعوية حقيقية، وإنما كانوا متأثرين بالأفكار الغربية. والشائع أيضا أن الكواكبي كان شيعيا، أنه كان شيعيا، وهؤلاء ينتمون إلى مدرسة جمال الدين الأفغان. فكان هناك دعوتان، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي الدعوة السلفية الأصيلة النقية الصافية، ودعوة جمال الدين الأفغاني وهي التي خلقت الفلسفة للعقليات لغير ذلك، وهو إيراني في الحقيقة رافضي. وانتمى إليها كثير وما يزال، فهذه الدعوة تفترق عن تلك الدعوة. أما الناس الأفراد يختلفون، يعني ليس محمد عبد كالأفغان، والشيخ رشيد رضا ليس كمحمد عبد، بل أفضل حالا منه بكثير، وهكذا الأفراد يختلفون. لكن المدرسة في جملتها ومنها الكواكب والثعالب، ومنها العجيب أنه منها النصارى، يعني من ممن كان مع دعوة محمد جمال الدين الأفغاني ويزام للشيخ محمد عبد في ذلك، بعض النصارى صروف وثقلة ولطف الله وأمثالهم من نصارى بلاد الشام، الذي يقول إن الممثلين كفار خالدون مخلدون في النار، لا ما هو كذا. الممثلين عموما خالدين مخلدون في النار، لا، هؤلاء من أصحاب الكبائر، ما لم يكن عندهم عقيدة باطلة، مجرد أنه يمثل ويرتكب هذا الفعل المحرم فهو من أصحاب الكبائر، ولا شك أن إفسادهم عظيم، لكن لا نقول كفار ولا نقول خارجون عن الملة، ولكن نقول هم من أهل الكبائر، من أصحاب الكبائر، وحكمهم حكم أصحاب الكبائر. يقول الأخ إيش المقصود بكلمة الماء يورد والغراب أسود التي ذكرت في الوثيقة؟ يعني تأكيد، يعني ما دام الله يعبد، متى يعبد الله عز وجل؟ إلى قيام الساعة. وما دام الماء يورد الناس يشربونه دائما، والغراب دائما أسود، والناس تصلي على محمد اللهم صل وسلم دائما، يعني معناه إن هذا العهد عهد مؤكد ثابت إلى الأبد لا يتغير، هذا المقصود يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.